زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الزواج رباط وثيق وميثاق غليظ، وإن الحياة الزوجية شرعت لتستمر. وقد مدح الله الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فتكون الزوجة قرة عين إذا كانت عند زوجها يعيش معها حياة هانئة. جعل الله بين الزوجين مودة ورحمة، محبة ورأفة، فهو يمسكها إما لمحبته لها أو لرحمته بها، كما لو كان له منها ولد أو كانت محتاجة إليه. فيتبين أن الحب لو نقص فإن هنالك مبررات أخرى لاستمرار هذه الحياة الزوجية. وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة هي المحبة، فإذا نقصت المودة بقيت الرحمة والرأفة، يرأف بها فقد أنجبت له أولاده. استمرار الحياة الزوجية يتم بصلاح الزوجين، ومن ظن أنها تخلو من الإشكالات فقد أخطأ في ظنه. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فكما أنه لا يمكن استخراج جذوة النار من الماء، فكذلك لا يمكن تصور وجود الحياة الزوجية بغير مشكلات أبدا. ولكن تقع القضية ثم تحل، تحدث الأزمة ولا تطول. أما أن تؤدي إلى نسب الطلاق المرتفعة التي نسمع عنها اليوم، والحالات المستعصية التي شرخت المجتمع، فإنها مصيبة والله. وقد شرع الله تعالى وهو العليم بالنفوس وأنه يقع بينها ما يقع، شرع الإصلاح. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وجعل الحكمين من الأهل والأقارب لأنهم أستر على الزوجين وأعرف ببواطن الأمور وأشد حرصا على الصلاح. إن الفضائل كلها لو حصلت رجعت بجملتها إلى شيئين: تعظيم ذات الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. فما أعظم أجر المصلح والذي يتدخل بالخير ويسعى ماشيا بالصلح على الكتاب والسنة بين المتخاصمين والزوجين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد وعد الله المخلص في هذا الذي يبتغي وجه بالأجر العظيم، فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عباد الله، إن الإصلاح أعظم من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني في النوافل، لأن فساد ذات البين كما قال عليه الصلاة والسلام هي الحالقة، تحلق الدين وليس تحلق الشعر. والصلح خير، خير من الشقاق. الصلح خير، خير من الفضيحة بين الناس. الصلح خير، خير من تشرد الأسرة وشقاء الأولاد. الصلح خير لأنه يسد طرق إبليس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف يسعون في هذا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة مرة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ ولم يقل أين زوجك، لأنه أراد أن ينبه على صلة الرحم بينها وبينه لاستجلاب عطفها وشفقتها ورغبتها في الصلة. أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي من القيلولة، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دور الأب بعد الزواج، لأن دور الأب بعد الزواج لا ينتهي، ليست القضية أن يسلم البنت ويتخلص من الهم، كلا، بل إنه لا يزال حريصا على مصلحة ابنته، فهو يزورها ويتفقد. ثانيا، أحس بشيء يتدخل بالمعروف يسأل. ثالثا، يسعى في جمع الطرفين. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، ما قال فليأتني، لا، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب هو يبحث عنه، سأل عنه فإذا هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أي علي مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، متفق عليه. إذن داعبه ورد الأمور إلى نصابها، قم أبا تراب يعني قم إلى زوجتك، قم يا أبا تراب، ها قد جاء أبوها بنفسه، قم أبا تراب، داعبه. فهذا أبو الزوجة يستلطفه يتلطف معه، قم أبا تراب، فكانت أحب الكنى إليه. ما أحسن التدخل إذا كان بالحسنة، وما أسوأه إذا كان بالشدة. كان عليه الصلاة والسلام يشفع للإصلاح بين الزوجين. لما عتقت بريرة وكان زوجها عبدا، ومن حق الأمة إذا صارت حرة وهي متزوجة أن تطلب الفراق إذا لم تكن تريد الاستمرار مع زوجها العبد، هذا من الناحية الشرعية، فاختارت الفراق، وهو يحبها جدا، فجعل يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام عندها أن ترجع إليه، فقال لها لو راجعته، وفي رواية لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ الصحابة كان عندهم استعداد لتنفيذ الأمر حتى لو كانت القضية تتعلق بالتغلب على المشاعر والأحاسيس، أتأمرني؟ قال إنما أنا شافع، أنا لا أستطيع منعك من الحق الشرعي في الفراق وقد صرت حرة وهو عبد، إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. إذن قد لا تنجح المساعي الحميدة، وليس من شرط حصول الأجر للمصلح أن تحصل النتيجة، فها هي الحالة حصل فيها محاولات وشفاعات، ولكن ما رجعت المرأة إلى الزوج. حسب المصلح أن يصلح، وأجره على الله. وإذا كان الإصلاح يحتاج إلى بعض الكلام ولو ما حصل، لكن من الخير والمعروف فليكن. قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. رواه مسلم. هو يثني عليك، هو يشكر فيك ونحو ذلك، وقد لا يكون قال هذا الكلام، لكن للتقريب بينهما. كان عليه الصلاة والسلام يوصي الطرفين. جاءته امرأة في حاجة، لما فرغت قال أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ هل أنت قريبة متباعدة؟ هل أنت محسنة مسيئة؟ قالت ما ألوه إلا ما عجزت عنه، لا أقصر إلا العجز. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك، يعني سبب لدخولك الجنة إذا رضي عنك، وسبب لدخولك النار إذا سخط عليك. إذا سخط سخط بحق، أما أن يقول لها عمري الشيشة وإلا أنا غاضب عليك، أخرجي سافرة لأنني أريد زوجة حديثة مدرن أمام الناس، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لقد كانت جهود السلف في حل الخلافات الزوجية عظيمة، وحدث من الحالات الكثيرة التي كانت شاهدة على حرصهم على الإصلاح. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما آخى بين سلمان وأبي الدرداء، زار سلمان أبا الدرداء قبل آية الحجاب، رأى أم الدرداء متبذلة، ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يريد النساء ولا يريد الفراش. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لأخيه سلمان، قال كل فإني صائم، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل فطر في صيام نافلة. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال سلمان نم فنام، ثم ذهب أبو الدرداء يقوم فقال سلمان نم. فلما كان من آخر الليل قام سلمان قال قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا أبو الدرداء يا عباد الله شغله عن أهله قيام الليل وصيام النهار، وليس شلة البلوت والقنوات والمقاهي بالمعسل والسهر إلى آخر الليل على الشات وعلى الإنترنت وعلى المعصية. والمرأة ليس لها مؤنس وليس لها زوج يقوم بواجباته. سلمان فطر ونوم أبا الدرداء عن طاعات لئلا تخل بواجبات، المستحب لا يجوز أن يخل بالواجب، فما حال الذين يخلون بالواجبات من جراء المعاصي. عمر الخطاب يدخل على حفصة على ابنته يقول أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال خابت وخسرت. ثم يعظ حفصة، يعظ يقول أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ يعني لا تراجعي، لا تلجلجي معه، لا تراديه الكلام، لا يكون هنالك تحدي، لا تستكثري النفقة، لا تسأليه ما ليس عنده. هذه الوصايا مهمة، وهذا العمل لم يكن مرة، هذا تعهد مستمر من أقارب الزوجين. جاء رجل إلى عمر يشكو خلق زوجته، فسمع امرأة عمر تستطيل عليه، يعني على عمر بلسانها من وراء الباب قبل أن يطرق، وتخاصمه، وعمر ساكت لا يرد عليها. فانصرف الرجل، فخرج عمر فرآه موليا عن بابه فناداه، قال ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي واستطالتها علي، فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي؟ قال عمر يا أخي إني احتملتها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك. فقال الرجل يا أمير المؤمنين وكذلك زوجتي. قال عمر فاحتملها يا أخي فإنما هي مدة يسيرة، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لا يفرك مؤمن مؤمنة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يصل درجة الكراهية والبغض. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم، يعني لا يبغضها بإطلاق وإلى النهاية. لو كان فيها شيء من الإعوجاج في اللسان فقد تكون دينة، لو كان فيها شيء من قلة الخدمة لكنها جميلة، قد يكون فيها شيء من تقصير في تنظيف الأولاد لكنها عفيفة. انظر إلى الجهتين، وازن واعتدل في النظرة حتى تستطيع الحكم. وهنالك الأقدمية، والعهد إذا طال لا يقدر بثمن. العهد إذا طال لو قيل لصاحبه للزوج كم تبيعها لا يمكن أن يقدر ذلك بثمن. العيش والملح كما يقولون، إذا حصل وطال صار هنالك رباط وثيق وعهد قديم وعشرة متينة. دخل طالب على شيخه فوجد عنده ولدا يخدمه ويبر به، فعجب من بر الابن بأبيه. فلما خرج الابن قال العالم لتلميذه أتعجب من بره؟ قال نعم. قال له لقد عاشرت أمه أكثر من 20 سنة والله ما تبسمت في وجهي يوما، فصبرت فعوضني الله ما ترى، يعني عوضني الله منها ولدا هذا حاله. هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. خذ ضلعا، ضلع ذبيحة من الصدر وحاول أن تجعله مستقيما، لا يمكن. ولو كثرت عندك المشكلات اجعله في شيء تنظر إليه كل يوم، الضلع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل الضلع، إنما هي ضلع، فخذ الضلع فأقمه، فإن استقام وإلا فالبسها على ما فيها. قيل قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: شكى إبراهيم من حدة في خلق سارة فأوحى الله إليه إنما هي من ضلع، فخذ الضلع فأقمه، فإن استقام وإلا فالبسها على ما فيها. رواه ابن أبي شيبة. قد يتطلب الأمر بعض الزجر للزوج كما فعل عمرو بن العاص مع ولد عبد الله لما قصر في حق زوجته، وقد زوجه امرأة من قريش ولم يقصر في نسبها وحسبها، ولكن عبد الله من شدة العبادة أهمل زوجته، فلما علم أبوه أقبل علي، يقول عبد الله، فعذمني، يعني أخذني وعضني بلسانه، يعني شد علي في الكلام، وقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني. فقد يحتاج الشيء أيضا إلى تضافر جهود وتدخل عدة أخيار وبعض الناس الذين هم في مرتبة من العلم والدين أعلى، لأجل قضية جعل الزوج على الأقل يحرج ويستقيم، أو أن يكون عنده خلل في التصور فيصحح. تصحيح فهم القضية مهم جدا في استقامة الأمور، لأن كثيرا من المشكلات سببها في الحقيقة سوء التصور، خلل في الفهم، مثلا عدم معرفة كل من الزوجين بحقوق الآخر شرعا، هذا سبب كثير من المشكلات. حله العلم، حله الفقه في الدين، حله تعريف الطرفين بالواجبات. أبو بكر زوج ابنته أسماء للزبير بن العوام، الزبير مشغول، رجل مشغول بالجهاد ومع النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الغيرة، اشتكت أسماء، قال: يا بني اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. إذن قضية التصبير بالتذكير بأجر الجنة، بأجر الصابرين. هم رجل بطلاق امرأته، فقال له عمر: لما تطلقها؟ قال: لا أحبها. قال: أو كل البيوت بنيت على الحب؟ يعني ما في سبب لاستمرار العلاقة الزوجية إلا الحب؟ ما عندك سبب آخر يمكن أن تتحمل به المرأة؟ قال عمر: وأين الرعاية والتذمم؟ يعني أين العشرة؟ أين حسن العهد؟ أين الأولاد الذين أنجبتهم لك؟ أين الخدمة التي خدمتك إياها في هذا الزمن المنصرم؟ ليست كل القضية حب، والذين يخدعون الأزواج والزوجات بالمسلسلات المدبلجة وغير المدبلجة أن العلاقة لابد أن تبدأ برومانسية، رومانسية، ليت شعري. هذا الممثل والممثلة لو تزوج زواجا حقيقيا غير الزواج التمثيل، هل سيكون عنده رومانسية؟ ونحن نسمع عن فساد الممثلين والممثلات، وما تستمر الحياة الزوجية إلا يسيرا. أخبار طلاق الممثلين والممثلات شيء عجب. أين الرومانسية التي يتباهون ويزعمون ويمثلون ويخدعون ويكذبون بها على الناس في الشاشات؟ ثم هذه الرومانسية يعني إذا صارت في أول العلاقة، فهل يا ترى ستستمر الرومانسية إلى ما بعد 20 سنة؟ أين الواقعية بدلا من الرومانسية؟ نعم الحب مهم، وتغذية الحب مهم، والأسباب التي تحمل على الحب وتؤدي إليه مهم، لكن لابد أن تكون القضية موافقة للواقع، أن تكون القضية فيها مراعاة لما يحصل بين الزوجين. رومانسية في بداية عند التعرف، لكن إذا خلى بها في البيت وصار الأولاد وهات الأغراض، هذا سيبقى معه نفس الدرجة التي كانت في أول الزواج؟ هذا غير صحيح. وقد يمسك الإنسان شخصا لا يحبه. قال بعضهم: وجدت في مكة شابا مصفرا نحيلا فسألت عن حاله، قال: بليت بامرأة ذهب رأس مالي فيها وفي نفقتها وليست تحبني. يعني بعد كل هذا لا أحس أنها تحبني، أنا أحبها لكن هي لا تحبني. قال استمتع بها وعدها بعض نعيم الدنيا. ثم سأله هل تحبك الصحة؟ أنت تحب الصحة لكن الصحة تحبك؟ هل يحبك المال؟ أنت تحب المال لكن هل يحبك؟ قال لا. قال هبها بعض نعيم الدنيا. فإذا كانت هي صابرة مع أن الحب ليس بذاك يمكن الاستمرار في العلاقة، يمكن الاستمرار في العلاقة. وقد تقتضي الحكمة عند الإصلاح بين الزوجين بيان الحق إذا كان مع أحد الطرفين، ولو أدى ذلك إلى تخطئة الطرف الآخر وينصف المظلوم، وأيضا تستكشف الخفايا أثناء الكلام لأن المرأة قد تستحي عند عرض المشكلة. جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكو وهو يعمل بطاعة الله. فقال عمر نعم الزوج زوجك، وجعلت تكرر عليه القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب بن ثور الأزدي وكان حاضرا يا أمير المؤمنين هذه امرأة تشكو زوجها في تركه لها يعني في الفراش يعني افطن لها. قال له عمر كما فهمت كلامها فاقضي بينهما. فقال كعب علي بزوجها فأتي به. قال له كعب عرف أن هذا رجل عابد تشغله العبادة عن فراش الزوجية. قال له كعب أحل الله لك أربعا يعني من النساء فاجعل لها في كل أربع ليلة وفي كل أربعة أيام يوما يعني ائتها كل أربعة ليالي. إذا أنت مطلق الدنيا والله أباح لك أربع زوجات وعندك واحدة اجعل الثلاثة للعبادة والرابعة لها. قال عمر لكعب ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. إذا احتاج الأمر إلى شيء من الشدة فلا بأس. جاءت امرأة إلى عمر قالت يا أمير المؤمنين زوجي كثر شره وقل خيره. قال له عمر ما نعلم من زوجك إلا خيرا. فأرسل إليه فجاء فقال عمر هذه امرأتك تزعم أنه كثر شرك وقل خيرك. قال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين والله إنها لأكثر نسائها كسوة وأكثرهن رفاهية بيت، ولكن بعلها بكي يعني تقدم به السن فصار لا يستطيع الجماع. هي كلمة بكي اللغة فيها مفردات تغني عن كلام يستحيا منه. فقال عمر للزوجة ما تقولين؟ قالت صدق. فأخذ الدرة العصا فقام إليها فتناولها وقال يا عدوة نفسها أفنيت شبابه وأكلت ماله ثم أنشأت تشنين عليه ما ليس فيه. قالت يا أمير المؤمنين أقلني هذه المرة والله لا تراني في هذا المقعد أبدا. فدعا عمر بأثواب ثلاثة فقال لها اتق الله وأحسن صحبة هذا الشيخ. طيب يعني كان شابا ثم تقدمت به سن مرض السكر جاءته الآفات، يعني كما أحسن إليك في هذه السنوات الطويلة تحملي فيما بقي. قال الراوي كأني أنظر إليها أخذت الأثواب منطلقة ثم أقبل عليه عمر فقال لا يمنعك ما رأيتني صنعت بها أن تحسن صحبتها. قال أفعل يا أمير المؤمنين. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. في المقابل كان رجل أعمى صبرت عليه زوجته عشرات السنين تخدمه وهو أعمى، فلما بلغ السبعين اتفق له من أتى للقرية يعمل عملية إزالة الماء من العين، فأجريت العملية للرجل. فلما أبصر كانت أمامه زوجته فرحة فرآها وقد شابت أيضا. قال أنت؟ قالت نعم أنا زوجتك. فطلقها. يعني قلة الوفاء أيها الإخوة، قلة الوفاء وخصوصا في هذا الزمان شيء عجب. أين حسن العشرة؟ أين حسن العهد؟ حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. لو انتقل إلى حي من الأحياء الراقية وكان في حي شعبي فتح الله عليه ما يتذكر، هو لا زال يتذكر الجيران القدامى ويحسن إليهم ويصلهم ويزورهم، وليس حي شعبي تخلصنا منه خلصنا. طيب أين حسن العهد؟ كنت جارا لهم وكانوا جيرانك، عباد الله، إن إعطاء الحقوق الشرعية والحكم بالعدل والتمشي على وفق الشريعة هو الذي يقر العين وينهي المشكلات. لماذا أنزل الله شرعه يحكم بين العباد؟ الله ما أنزل شرعه كي يركن جانبا والناس يتعاملون في الاجتماعيات كما يريدون وفي الاقتصاديات كما يريدون وفي الشريعة تضبط أحوال الناس. الله عز وجل أحكم الحاكمين، الله عز وجل عليم خبير، يعلم ما يصلح أحوال العباد ويعلم من الذي يستحق ومن هذا ومن الذي يستحق هذا. حتى لو صار نزاع على الولد، أو دخل أبو الأسود على معاوية ومعهم رأته يشتكيان، فقالت: لقد ألجأني إليك يا أمير المؤمنين، طلاق جاءني من بعل غادر، لا تأخذه من الله مخافة. قال: ومن بعلك؟ قالت: هذا. فالتفت إليه معاوية قال: أحق ما تقول هذه المرأة؟ قال: أما ما ذكرت من أمر طلاقها فهو حق، وقع، ولكني لم أطلقها لريبة، ما في اتهام، ولكنني كرهت شمائلها فقطعت حبائلها، فهي كثيرة الصخب، مهينة للأهل، مؤذية للبعل، إن ذكر خير دفنته وإن ذكر شر أذاعته، ولا يزال زوجها معها في تعب. قالت: يا أمير المؤمنين، هو والله جهول ملحاح شحيح حين يضاف، ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يحمي ذمارا ولا يرعى جوارا. المسألة مشتعلة من الطرفين، قد تصل القضية في النهاية إلى طريق مسدود. لكن الآن لما حصل ما حصل ولا يريد إرجاعها، تخاصم في الولد أمام معاوية، فوثب أبو الأسود فانتزعه منها، فقال معاوية: مهلا يا أبا الأسود. قال: يا أمير المؤمنين، يعني حملته قبل أن تحمله، يعني يقصد أنه كان في ظهره يخرج من بين الصلب، ووضعته قبل أن تضعه، يعني وضعته في رحمها قبل أن تضعه هي بالولادة، فلذلك هو عنده بحسب هذا التحليل أنه أحق بالولد. قالت: يا أمير المؤمنين، صدق، لكن حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها، وكان حجري له حواء، وبطني له وعاء، وثدي له سقاء. فأمره معاوية أن يدفع إليها الولد، لأن الحضانة لمن؟ للأم. كان أبو الأسود جليسا لمعاوية، لكن ما حملته المجاملة على أن يجور في الحكم. الحضانة إنما هي لصيانة الطفل وإصلاحه، والأم أصبر وأقدر وأخبر. قد يحتاج الإصلاح بين الزوجين إلى بذل شيء من المال، فهنيئا للأغنياء الذين يكونون سببا بأموالهم في إزالة الخلافات الزوجية. قد تكون قضية متوقفة على استئجار بيت، شراء شيء من الحلي، يعني من أثاث الدنيا، مال ينهي المشكلة. وهذا من أعظم الصدقات، أن تتصدق لإصلاح ما بين الزوجين. أخذ مالها تاجر فيه خسر، الآن وصلت قضية للطلاق، هل يمكن أن تعوض المرأة بشيء وتسكت؟ بذل الأموال في هذا من القربات العظيمة، لأن فيه إنقاذ لأسرة وأولاد، خلية من خلايا المجتمع. وصاحبة الدين وصاحب الدين أقرب من غيرهما للرجوع إلى الحق، لأن الخوف من الله هو الذي يردع، والمعصية تكون سببا للفرقة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا عنوان الحقوق الزوجية، آية عبارة مختصرة جزء من آية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في أخصر من هذا؟ لا، هذه تلخص القضية. كل من يفكر بالموضوع لن يجد ملخصا أعظم من هذا. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولينوا، والاعتراف بالحق فضيلة، والرضا بما قسم الله طيب، والقناعة جميلة، ولا تتصرف في وقت الغضب، ولا لتضخيم الأخطاء، وإبداء الأعذار ومعرفة الأعذار وتقديم الأعذار أمر مهم. عباد الله، نسأل الله أن يغيث قلوبنا بالقرآن كما أغاثنا بالمطر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض؟ الخروج لرؤية آثار المطر في إحياء الإيمان في النفوس، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. بقينا أكثر من سنة في قحط، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فنسأل الله أن يجعل غيثنا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فكر يا عبد الله وتفكر، هذه أشياء تزيد الإيمان، هذه الأشياء تزيد الدين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، وإذا مطرنا نقول اللهم صيبا هنيئا، اللهم صيبا نافعا، والدعاء تحت المطر لا يرد. وكان عليه الصلاة والسلام يتبرك بهذا الماء النازل من السماء ويحسر، يكشف بعض بدنه ويقول حديث عهد بربه، يعني بتكوين الله إياه، وأنه قريب من خلقة الله له، وهو نازل الآن حديثا، نازل من عند الله تعالى هو الذي أنزله. وإذا خشي التضرر يقول اللهم حولنا ولا علينا، أو حوالينا ولا علينا. والمهم أن يكون مطر فيه بركة، لحديث ليست السنة بأن لا تمطروا يعني القحط، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. والفيضانات إذا حصلت والسيول وصار هنالك غرق فإن الغرق شهيد، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وعندما يسمع الإنسان الرعد يتذكر قول الله سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويتذكر وعيد الله لأهل الأرض ويستعيذ بالله من عذابه. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا تواب، اللهم أصلح ذات بيننا، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا سميع الدعاء، اللهم اجعل عيشنا رغدا، اللهم إنا نسألك من بركاتك ورحمتك، اقض ديوننا واستر عيوبنا وأصلح شأننا وارحم موتانا واشف مرضانا، آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل ما أتيتنا عونا لنا على طاعتك، أغننا من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، أصلح نياتنا وذرياتنا، نسألك الأمن في البلد والعافية في الجسد والصلاح للذرية والولد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.